السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومشاهدات قناة المجد، بارك الله فيكم وحياكم الله بتحية الإسلام. ما زلنا ولقاؤنا موصول مع عالم جديد وتابعي جليل من تابعي هذه الأمة الكرام، عالم ثقة علم فعمل، صفوان ابن سليم عليه من الله الرحمة والرضوان، وفي ضيافتنا فضيلة الدكتور شيخ خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
بارك الله فيكم شيخ.
بارك الله فيك.
اليوم نسعد بصحبة هذا التابعي الجليل صفوان ابن سليم.
نعم.
هذا لعله إذا قيل العباد قيل صفوان ابن سليم عليه رحمة الله.
نعم.
لو نعلم كيف نشأ، كيف بنيت هذه الشخصية الجليلة، بارك الله فيك.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام صفوان ابن سليم تابعي ثقة من أهل المدينة المنورة، تفقه وتعلم على يد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم جابر ابن عبد الله وأنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني جمع غفير من الصحابة، وتعلم على يد بعض التابعين الكبار مثل السعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان وغيرهم ممن كانوا في هذا العصر. هذه البيئة وهذا المناخ العلمي الطاهر الطيب حقيقة كانوا يتعلمون الأخلاق والآداب والسنن والسلوك قبل أن يتعلموا مروياتهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد على أهمية صحبة العلماء. إذا أردت العلم لا يكفي الكتاب أو تنظر إلى الكمبيوتر والحاسوب لتأخذ منه معلومات، نحن نريد عالما مربيا نتربى على يده، نتعلم منه الأدب، نظرة العين، كيف الإنسان يحترم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمعه وعندما يقرأه وعندما يريد أن يعمل به، كيف يطبقه عمليا، هذا يراه في العالم المربي. لذلك قال بعض السلف الصالح: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. أي إن لم تتأدب وتتعلم بسيرة هذا العالم، بهيئته، باتباعه للسنة، بحرصه على كل السنن والآداب، فكيف تنتفع بعلم وهو لا يطبق هذا العلم؟ هذه هي بركة التواصل بين الأجيال، لأن العلم الشرعي لا يؤخذ فقط من الأوراق والصحائف، ولكن يؤخذ من العلماء. لهذا هناك مقولة مشهورة بين علماء السلف الصالح يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. إيه معنى هذا الكلام؟ لا تأخذ العلم من صحفي، يقصد به مش الصحفي، لا يقصد به الصحائف اللي الأوراق. يعني لا تأخذ العلم من الأوراق فقط، ولكن عليك بالعلماء. الأوراق تساعدك، الكتاب مساعد، لكن لابد في الأصل أن يكون لك الشيخ تتعلم على يديه، كما تعلم كل الأمة. كل الأمة ينتهون إلى التابعين وتابع التابعين والتابعين، التابعين تعلموا من الصحابة، الصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من جبريل، لأن جبريل كان واسطة الوحي، وجبريل من أين جاء بهذا الدين؟ من ربه تبارك وتعالى. هذا هو التسلسل الصحيح الرباني الذي يعطي علما ربانيا نافعا مباركا، ترى فيه نورا في القلب ونورا في الوجه ونورا في الجوارح، يعين الإنسان على الاستقامة دون أن تزل القدم في فتنة أو في شبهة. ومن هنا أهمية هذا الجو الذي يعيش فيه طالب العلم. فصفوان ابن سليم رحمه الله نشأ في هذه البيئة الطيبة في المدينة، وكان في هذا الوقت المدينة عامرة بهؤلاء الصحب الكرام، وطبعا تعلم منهم قبل المرويات من الأحاديث الزهد والنظرة الحقيقية الصحيحة للدنيا في عدم اللهث وراء الشهوات وجمع المال، لأنهم كانوا يدركون معنى قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكانوا يحرصون على قلوبهم. طبعا كان له أيضا تلامذة رووا عنه يعني الأحاديث، من تلامذته الذين رووا عنه الليث بن سعد هذا فقيه أهل مصر، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكثير من التابعين أيضا رووا عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
كانوا أئمة فيما بعد.
كانوا أئمة، وهكذا ترى الإمام. الإمام هو تلميذ لمن قبله، وهو إمام لمن بعده، هو واصلة الخير بين جيلين. يعني هو يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده.
بارك الله فيكم شيخ. لو هذه الكلمة لمن أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن صفوان بن سليم فقال هو من الثقات يستشفى بحديثه وينزل القطر بذكره. هذه الكلمة التي جمعت بين وصفه الأعلى في العلم ووصفه الأعلى في العبادة، يعني دلالة هذه الكلمة وكيف ينطق بها إمام كالإمام أحمد يصف بها هذا الإمام العالم الجليل.
نعم، طبعا تزكية الإمام أحمد لأحد هذه تزكية معتبرة، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة.
جاوز الخنطر.
نعم، وابنه كان يقول قال أبي عن صفوان بن سليم كان ثقة من خيار التابعين، وهذه طبعا أو من خيار عباد الله الصالحين. هذه تزكية إضافة إلى ما تفضلت به أنه يستشفى بذكره وينزل القطر من السماء بذكره، أو يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. هذا الإمام الجليل كان لا يكاد يفارق المسجد النبوي، يعني معظم الوقت كان فيه إما في تعلم علم أو تعليم أو في عبادة وذكر، وكان لا يفارقه إلا للضرورة، وإذا خرج منه بكى حتى يعود إليه يحن. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. طبعا لما بيصفوا صفوان بن سليم يقولون لو قيل لصفوان غدا القيامة ما كان عنده مزيد عمل. هذا يعني بلوغ الذروة، بلوغ الغاية،
استفرغ كل الطاقة
في استفراغ الطاقة في عبادة الله، ما عاد عنده فراغ أو عبث. وهذا حقيقة درس كبير للذين يقتلون أوقاتهم. كم من الناس يضيعون أوقاتهم على النواصي وفي الملاهي وفي الطرقات، والوقت رأس مال الإنسان وأغلى ما يملكه. وإذا سألت أحدهم ماذا تفعل يقول والله أنا أقتل وقتي. هل الوقت أصبح عدو حتى نقتله؟ الوقت هو الحياة، ومن يقتل وقته فإنما يقتل نفسه. وعمر الإنسان قليل، إذا ذهب بعضه فيوشك أن يذهب كله. لكن هؤلاء كانوا حريصين على أوقاتهم فلا يضيعون منها شيء. ولذلك يعني الذين يصفونهم بهذا الوصف إنما كان عندهم مستزاد، لو قيل غدا القيامة ما عندي أكثر من هذا، لأنه بلغ الغاية. طبعا هذا الجو العلمي والجو العبادي زكى نفوسهم، فجعل ألسنتهم تنطق بالحكمة، ومواقفهم التي نراها من خلال سيرتهم وحياتهم تدل على أنهم تشرعوا بهذه الشريعة ظاهرا وباطنا. يعني التزموا بكل ما كانوا يسمعونه فيطبقونه أعمالا، ثم يلزمون أنفسهم بالاستقامة على هذا النهج. فكان الناس يتأثرون بالكلام الملفوظ من مروياتهم، وكانوا يستفيدون من سيرتهم في الحياة، فكان هذا له أبلغ الأثر في من حولهم. لدرجة يعني مرة من المرات جاء أحد الناس إلى منى في الحج، وهو سفيان بن عيينة. قال كنت في الحج، كنا في منى، وصفوان بن سليم كان في الحج في منى، ولكن كنت لا أعرفه. فقلت للناس أين أجد صفوان ابن سليم، فقالوا لي اذهب إلى مسجد الخيف عند المنارة الشرقية أو عند المنارة، أمامها ستجد رجلا يصلي خاشعا، إذا رأيته حسبته يخشى الله. وصف عجيب.
لا في شكل ولا لون،
يعني ما أعطوا مثلا طويل قصير أبيض أسمر، يعني ما أعطوا أي أوصف غير هيئته تدل على أن هذا الرجل يخشى الله. قال فذهبت إلى المسجد ونظرت إلى المنارة، فإذا أمامها رجل يصلي كأنه خاشع لله تبارك وتعالى، يعني فعلا كما وصفوا إذا رأيته رأيت رجلا يخشى الله خاشعا. أي صفة كانت هذه الصلاة؟ ونحن نعرف أن الخشوع هو روح الصلاة، وأن الله ربط الفلاح ليس بمجرد الصلاة ولكن بالخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان بعض الصحابة إذا دخل إلى الصلاة سالت دموعه على خده ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل كما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم إذا سجد كأنه ثوب ملقى من شدة خشوعه وعدم تحركه، وبعضهم كان يسجد فيطيل السجود. يعني كل هذه الصفات تدل على الاستغراق الكامل، لدرجة صلاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة كانت دعوة صامتة. كان إذا صلى في بيته يتقاطر عليه العبيد والنساء والصبيان والرجال، ينظرون إلى صلاته ويتأثرون به، حتى أن أهل مكة طلبوا منه أن يخرج من مكة لأنه يفتن عبيدهم وصبيانهم بصلاته، وكان يصلي في الحرم. فطبعا يعني لما أخرجوه طلبوا منه طلب يعني أن يصلي في بيته، حتى لما أخرج ودخل في يعني حمى بعض المشركين فقالوا له نحن لا نريد منه إلا شيئا واحدا، إذا أراد أن يصلي فإنه يفتن صبياننا وعبيدنا وإماءنا، فقل له إذا أراد أن يصلي يصلي في بيته، فيصلي في بيته ويأتون إلى بيته يتأثرون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أليست هذه دعوة إلى الله؟ مجرد إن إنسان يستحضر عظمة الله في صلاته، أليست هذه رسالة يؤديها العالم إلى غيره؟ هكذا يجب أن تكون العبادة، هكذا يجب أن يكون تعظيم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الذي يقف ساهيا غافلا يحرك أعضاءه ويعني يعبث بيده أو يعبث بساعته أو يعبث بهندامه، أين استحضاره هنا وهو يقف بين يدي الجليل الأعلى؟ الصلاة ليس مجرد حركات روتينية، ولكنها عبادة فيها تعظيم الرب، فيها السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيها تلاوة القرآن كلام الله جل وعلا. إذن هذا الوصف حقيقة له يدل على ارتباط العلم بالعمل.
بارك الله فيك شيخ. هذا العالم الجليل يعني له مواقف يعني براقة في حياته أثرت في من بعده وتأثر بها من حوله، لو تحدثنا عن بعض هذه المواقف الجليلة حتى يكون لنا عبرة وللمشاهدين عبرة.
أحسنت. مرة في أحد مواسم الحج قدم أحد ملوك بني أمية وهو سليمان بن عبد الملك، وكان عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما انتهى من صلاة الظهر أسند ظهره إلى المقصورة ونظر إلى الناس الذين يطوفون ويصلون، فأعجبه سمت صفوان بن سليم وكان لا يعرفه. فقال لعمر بن عبد العزيز من هذا الذي أرى له سمتا طيبا؟ قال له هذا صفوان بن سليم. فقال يا غلام أحد غلمانه خذ هذا الكيس فيه 500 دينار فاذهب وأعطيها إياه. فأخذ الكيس وفيه الدنانير وذهب إلى صفوان بن سليم فجلس إلى جواره حتى فرغ من صلاته، وقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول خذ هذا فاستعن به على دنياك وعلى عيالك. فقال له من تريد؟ قال صفوان بن سليم. ألست صفوان بن سليم؟ قال نعم أنا صفوان بن سليم. قال لكن لعل سيدك أشار إلى رجل آخر لست أنا. قال لا بل أشار إليك أنت وأنت صفوان بن سليم. قال فاذهب إليه فاستوثق هل هو يريدني أنا أم يريد رجلا آخر. فذهب إلى أمير المؤمنين يستوثق فقال نعم أنا أريد صفوان بن سليم. في هذه الفترة خرج صفوان بن سليم من المسجد فلم يرى بالمدينة حتى رحل عنها سليمان ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك. فخرج من المدينة حتى لا يراه أحد ولا يعطيه مال. انظر هنا إلى هذا الموقف، أي زهد في الدنيا وقد جاءته إلى 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 إلى, إلى, إلى أقدامه تحت أقدامه. كم من الناس الآن ممكن يتخذون الدين مطية لدنيا ويريدون أن ينتفعوا من وراء الدين بدراهم معدودة. هؤلاء لم يطلبوا ولم يسعوا وليس في قلوبهم أي التفات إلى دنيا جعلها الله تعالى كجناح بعوضة، لكن جاءتهم تحت أقدامهم فرفضوها. وهذا يذكرنا بموقف سالم بن عبد الله لما كان أيضا في الحرم مع سليمان بن عبد الملك، رآه وقال له هل لك حاجة؟ فقال إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فانتظره على باب المسجد حتى خرج، ثم قال له الآن خرجنا من بيتي ألك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما الآخرة فلا أملكها ولكن من حوائج الدنيا. قال إني لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ انظر إلى التوافق هنا بين موقف سالم بن عبد الله وموقف صفوان بن سليم. ترى هذا التوافق وكأنهم خرجوا من مشكاة واحدة، كأنها أرواح ولكن في قالب واحد.
بارك الله فيك. وهذا لو يعني نحول الدفة، يعني كيف أن الدولة ترعى هذه النفوس الطيبة وترعى هؤلاء العلماء وتحاول جاهدة في يعني إراحتهم وتيسير السبل لهم، مما يعني يساعد العالم على تفريغ وقته وتفريغ جهده لنشر هذا العلم وتفريغه وبثه للناس. يعني هذا يعطينا أن يعني من أعطاه الله عز وجل مالا رزقه سعة، يعني عليه أن يتوجه بهذا المال لنفعه ويحطه في مصابه، يعني كما محمد بن المنكدر عليه رحمة الله كان ينفق على صفوان بن سليم ويقول يعني يعاتبه أولاده في ذلك، فيقول أما تدرون على من أنفق؟
نعم.
هل خير من أن أنفق على من فرغ نفسه للعبادة صفوان بن سليم؟
نعم.
هذا المعنى الجميل لو حضرتك تلمح وتتوجه.
نعم. هو حقيقة هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح. نعم. للرجل الصالح الذي عنده مال. الناس دائما ينظرون فقط إلى الصدقة وإلى الزكاة.
نعم.
حتى انتفى من حياة الأمة الهبة والهدية، رغم أنها قد تكون أعلى أجرا في بعض المواطن لأنها تؤلف القلوب وتعين على طاعة الله. هؤلاء العلماء يحيي الله تعالى بهم القلوب.
نعم.
ويخرج ما في قلوب الناس من حب الدنيا والقسوة والبخل والشح حتى تجود أيديهم بالخير.
نعم.
يعني كم من ملايين موجودة عند الناس ولكن يضيعونها في اللهو والغفلة والعبث. من الذي يحول الدفة؟ بدل أن تنفق هذه الأموال في الباطل أن تنفق في الحق. لا يمكن أن تكون هناك قوة تستطيع أن تؤثر على الإنسان وهو يحب المال وحب المال يسري في دمائه إلا الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يرغبهم فيما يدوم ويبقى. ومن هنا رجل ذو همة يحيي أمة. الأمة لا يحييها إلا الصادق، وهؤلاء العلماء الصادقين حقيقة يجب دعمهم بمثل هذا حتى يستطيعون القيام على هذه المهمة. وكلما استغنى العلماء وكانوا صادقين كلما كانوا أكثر إنفاقا في سبيل الله وأزهد في الدنيا. يعني هم لا يريدون دنيا ليستمتعوا بالشهوات والملذات، وإلا استووا بأصحاب الشهوات، ولكن إذا أرادوها ليحسنوا إنفاقها إما في إغاثة ملهوف وإما في إعانة فقير وإما في جهد يبذلونه حتى يفتح الله تبارك وتعالى بهم القلوب، فينطلقون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المصابيح الطيبة يضيئون بها القلوب، معهم مشاعل الهدى حتى تستضيء القلوب ولا تموت في زحام الحياة وفي ظلمة الحياة. هذا يعني حقيقة يذكرنا أن صفوان بن سليم رحمه الله ما كان في الدنيا جامع مال أو طالب شهوة، بل ربما إذا وجد في قلبه تغيرا كأنه مال إلى شيء من الدنيا وملذاتها كان يعمل شيء عجيب، كان يذهب إلى المقابر في البقيع. والذي حكى هذا أحد يعني رفقائه اسمه صالح التمار، قال كنت أراه يذهب إلى مقابر البقيع فيجلس عند قبر مقنع عن رأسه ويبكي بكاء شديدا، فقلت لعله يبكي على بعض أقاربه من أهله. قال ثم آتي في يوم آخر فأراه أيضا جالسا عند أحد القبور يبكي، فلما علمت ذلك قلت لا يمكن يكون كل هؤلاء أقاربه أو أهله. فلما سألت لماذا يفعل هذا، فقالوا كلما وجد قسوة في قلبه فيأتي إلى المقابر ليذكر نفسه بالموت حتى ترق نفسه أو يرق قلبه. زيارة المقابر سنة منسية. أصبحنا الآن لا نزور المقابر إلا لنشيع من مات من موتانا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بفضيلة زيارة المقابر. إني كنت قد نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ما أحوجنا إلى الاعتبار، المقابر كلها سكون وصمت، أهلها كانوا في الدنيا يمرحون ويأكلون ويتسامرون ويضحكون، كان لهم قصص وحكايات وروايات، كان لهم أسفار، كانوا منعمين ولكن الآن أصبحوا في قبورهم مرهونين بأعمالهم جيف قد أكلها التراب والدود. فهذا أكبر عبرة للإنسان حتى يعلم أين النهاية، أين سيكون المصير، فيعمل لهذا المصير ولا يفتن بدنيا، فلا يتكبر على أحد ولا يحتقر إنسان ولا يظلم أحد ولا يأخذ ما ليس له ولا يأكل أموال الناس بالباطل. أكبر موعظة هي حقيقة في تغسيل ميت أو في زيارة المقابر، وهذا كان يعلمه علماؤنا مثل صفوان بن سليم رحمه الله، كان يعرف الدواء لقسوة القلوب. من الأدوية طبعا مسح رأس اليتيم، وأن تطعم المسكين بيدك، وأيضا أن تزور المقابر، وهذا ما كان يفعله ليعلمنا نحن كيف نرقي قلوبنا إذا وجدنا فيها قسوة.
بارك الله فيكم شيخ. لعلنا يعني ننتقل مع هذا العالم كيف أخذ علمه وعبادته فترجمها إلى واقع يتعايش به مع الناس، كيف أثرت عبادته وأثر علمه في علاقته مع الآخرين؟
نعم، حقيقة صفوان بن سليم رحمه الله كان زاهدا في الدنيا وكان يؤثر غيره على نفسه. مرة رجع من صلاة العيد فجلس في بيته فجاء بخبز يابس يأكل، وجاءه سائر على باب البيت فقال له انتظر، فأدخل يده في قوة في جدار البيت، يعني زي فتحة أو خزانة، فأخرج منها دينارا. دينار ده معناه يعني يمكن مصروف البيت في شهرين ثلاثة، يعني بالنسبة لهؤلاء الزهاد البسطاء. أخرج منه دينارا فأعطاه للسائل وهو يأكل الخبز الجاف اليابس. هذا دليل ماذا؟ دليل على السخاء والكرم والجود رغم الفقر والفاقة والبساطة والزهادة التي كان يعيش فيها رحمه الله. مرة يعني هذه من البشريات أيضا تدل على إحسانه على الناس ورفقه بالضعفاء والمساكين. رجل جاء من الشام مرة فقال دلوني على صفوان بن سليم، فإنني رأيته دخل الجنة في قميص كساه إنسانا. يعني دخل الجنة في صدقة تصدق بها وهي أنه كسى إنسانا عريانا، فدلوه على صفوان بن سليم رحمه الله فبشره بهذه البشرى، ثم قال له يا صفوان ما قصة القميص؟ قال كنت أمشي مرة في يوم بارد أو في ليلة باردة فرأيت إنسانا ليست عليه ثياب، يعني ثيابه قليلة يدوب تستره بمشقة والجو شديد البرودة، فنزعت كسائي فكسوته إياه. أليس هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم مسلما أطعمه الله من ثمار الجنة، من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا يذكرنا أن الإنسان إذا دعي إلى باب طاعة وباب خير، وطبعا دي صدقة خفية لأن ما حد يعلم، لولا الرجل رأى الرؤية ما كان أخبر أحد بقصة القميص، لكن يأبى الله إلا أن يظهر محاسن هؤلاء الصحب الكرام لتكتب في الأوراق والصحائف وتتناقلها الأجيال فتصبح لنا قدوة. لأن بعض الناس يريد أن يفعل شيء، أهم حاجة الدعاية وكل الناس تعرف وأنا فعلت وأنا قمت وأنا كذا، لكن هؤلاء كانوا يخفون صدقاتهم وأعمالهم الصالحة حتى أنها ما علمت، ولو ماتوا ما علمها أحد. دي بيسموها أحيانا مناقب. من قبع عن الإنسان ينقب عن شيء خفي، فالمناقب معناها أشياء لم يظهروها للناس ولم يتكلموا بها ولكن الناس بحثت عنها، فأراد الله تعالى أن يظهرها كرامة لهم بعد موتهم أو في حياتهم. هذه رؤيا رآها إنسان وجاء من الشام إلى المدينة ليسأل عن صفوان بن سليم حتى يزف إليه هذه البشرى.
ساقه الله إليه وأعلى ذكره في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يعلي ذكره في الآخرة أيضا، وأن يحشرنا في زمرة هؤلاء الصحب التابعين الكرام.
نعم،
تقبلوا تحياتي، بارك الله فيكم، ويعني سامحونا على قطع الحديث معكم هذه القصة الشيقة، ونعدكم بلقاء آخر متجدد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام.